السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إني أحبها. وكنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن إن اللي نقصده بإني أحبها هو سورة الإخلاص وسورة قل هو الله أحد، وعرضنا لحضراتكم قصة صحابيين جليلين، الصحابي اللي كان بيصلي بهم في مسجد قباء وكان بيقرأ بسورة الإخلاص في بداية قراءته، بيفتتح بيها بعد الفاتحة يعني، والتاني اللي كان في السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيختم بسورة الإخلاص، والأول اللي كان بيقرأ بيها في بداية قراءته بيفتتح بيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة يبشروه، بشره صلى الله عليه وسلم فقال حبك إياها أدخلك الجنة. والتاني اللي كان بيختم بيها النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله يحبه. وقلنا ساعتها إن إحنا عايزين نعرف المحبة دي إيه شكلها بالضبط، إيه صورتها، إيه المطلوب. يعني يا جماعة، لما يبقى في كنز عظيم زي الكنز ده وفضل كبير زي الفضل ده، ده يخلينا احنا ما نفرطش في اي شيء مطلوب علشان نحقق المرغوب. تاني، ما نفرطش في اي شيء مطلوب علشان نحقق المرغوب. يعني انت حضرتك عشان الوعد يحصل على اكمل صورة لازم انت الشرط يحصل على اكمل صورة. طيب ايه الشرط بالضبط؟ يعني ازاي الوعد ده يحصل؟ ده اللي هنحاول ان شاء الله نناقشه النهارده. بس انا حابب اقول لحضراتكم كمان ان بعض العلماء بيقولوا ان الكلام ده حصل مع ناس تاني. يعني مثلا في حديث بيرويه سيدنا انس بن مالك ايضا، والحديث ده في مسلم احمد وصححه الشيخ الالباني والشيخ الارناؤوط، بيقول فيه سيدنا انس جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني احب هذه السورة قل هو الله احد. يعني هو بقى احنا عندنا هنا وكأنه موقف ثالث، ان صحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كده اني احب هذه السورة. الثلاث مواقف حتى الان مواقف ناس بتقول احنا بنحب السورة دي. الصحابي اللي هو سيدنا كلثوم الاول او كرز بيقول اني احبها، والتاني يقول اني احب ان اقرأ بها، والثالث هنا بيقول اني احب هذه السورة. راح بيقول للنبي كده اني احب هذه السورة قل هو الله احد. وبعض اهل العلم بيقول ان هو شخص واحد، وبعضهم بيقول ان هم اشخاص مختلفين، والراجح ان هم اشخاص مختلفين. وحتى الحافظ ابن حجر رجح الكلام ده في فتح الباري، والمبركافوري وافقه على ذلك وغيره يعني. المهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال حبك اياها ادخلك الجنه، حبك اياها ادخلك الجنه. بعضهم بيقول ان هو ده الصحابي اللي هو كلثوم، بعضهم بيقول ان ده موقف ثالث، وعلى ما يبدو من ظاهر السياق انه موقف ثالث. المهم، فإحنا دلوقتي أمام مواقف متكررة لناس بتحب الصورة دي، وحبهم ده كان سبب في هذا الفضل الكبير. يعني هو الإنسان يعني إلى ما يصبو بعد إن ربنا يحبه بعد إن يدخله الجنة. المهم، عايزين نشوف بقى يا ترى شكل المحبة دي كان إيه؟ يا ترى هو كان عشان هم بيحبوا مبانيها وألفاظها، وهي مبانيها وألفاظها تحب ولابد أن تحب. يا ترى هم كان حبهم ليها هو مجرد ان هم بيقروها وبيرددوها وخلاص؟ يا ترى كان حبهم ليها علشان مثلا بعض الحاجات المتعلقة بمضمونها؟ ده اللي نحاول نتعرف عليه. اول حاجة تستوقفنا ان الصحابيين الجليلين وهم بيتكلموا عن سبب حبهم لسورة الإخلاص، كل واحد فيهم بيتكلم في سبب المحبة دي. يعني الصحابي الاول اللي هو سيدنا كلثوم او كرز، النبي قال له حبك اياها ادخلك الجنه، قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. طيب والصحابي الثاني اللي كان في السرية قال لأنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. فنأخذ بالنا من الملاحظة دي، إن الصحابي الأول والصحابي الثاني وصفوها بوصف واحد، إنها صفة الرحمن. طب وإيه يعني صفة الرحمن؟ طب يعني ده يكون سر حب إزاي؟ طيب أنا أحاول يعني أقرب لحضراتكم المشهد شوية، يعني هو ده من باب التقريب بس. النهاردة تجد بعض الفضلاء لما يجي مثلا وبيقرأ في السيرة وجاء مبحث كده وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بيصف النبي، النبي كان طويل ولا كان قصير، النبي كان شعره شكله ازاي، كان لون عينيه شكله ازاي، كان ده على مستوى الخلق. طب على مستوى الخلق بيقولوا انه كان كريم وكان 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 وكان. ده حتى باب العلماء بيسموه في السير باب الشمائل، اللي هي يعني اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم الاخلاق اللي كان عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تجد اللي بيحب سيدنا النبي شغوف جدا بانه يتعرف على الكلام ده، مش بس كده، شغوف جدا بانه يكثر قراءته، وهو بيشوف لما بيجدد العهد بالكلام ده هو كأنه شايف النبي صلى الله عليه وسلم قدامه بيذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيجدد العهد عنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال الشخص اللي بيكون بيحب شخص جدا بيبقى شغوف بانه يتعرف عليه اكتر، وشغوف اكتر بالحاجات اللي بتعرفه عليه بشكل مباشر. يعني مثلا تلاقيه كتير جدا بيقرأ سيرته الذاتية. انا شخصيا مثلا ممكن احب الامام الطبري رحمة الله عليه، فأقرأ مثلا ممكن أكون أنا قرأت الترجمة اللي اتعملت له مثلا في مقدمة النسخة اللي عملها الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه والشيخ محمود محمد شاكر، ألاقي مثلا يعني طبعة تانية مثلا عملها الشيخ التركي هو برضو كاتب ترجمة أقرأها، ترجمة تالت أقرأها، رابعة أقرأها، وكل شوية عايز أقرأها وعايز أكررها. الكلام ده حاضر عندنا في الواقع بتاعنا، احنا بنحب لما بنحب حد بنبقى حريصين جدا نقرأ الحاجات اللي فيها اوصافه اللي بتتكلم عنه اللي بتعرف بيه بشكل ما. لما نيجي نبص على مضمون سورة الإخلاص ببساطة، يعني لو قلنا موضوعها بتتكلم عن مين سورة الإخلاص؟ بتتكلم عن ربنا. انا موضوعها الله مثلا، مش موضوعها القيامة، مش موضوعها مثلا الصدق، مش موضوعها مثلا احوال بني اسرائيل، لا موضوعها بشكل مباشر الله، تتكلم عن الله بشكل مباشر جدا. طب بتعمل ايه؟ بتعرف بالله سبحانه وبحمده. ايوه هي بتعرف بربنا، مين ربنا؟ وهيجي معانا ان شاء الله في سبب نزولها. طيب هي بتعرف بربنا، بتتكلم عن ربنا. طب بتعرف بربنا من انهي زاويه؟ احنا من زاويه الذات ولا من زاويه الصفات؟ يعني هل هي بتعرف بربنا بتقول الله سبحانه وبحمده بيكرم عباده بكذا ويكرم عباده بكذا ويكرم عباده بكذا؟ هي ايا كان هتصف ربنا، فاما هتصف ذات الرب سبحانه وبحمده او هتصف افعال الرب سبحانه وبحمده. ولذلك العلماء يقسموا الصفات، يقولوا ايه؟ في صفات ذاتيه وصفات فعليه. يعني النهارده انا لما اصف حضرتك اقول لحضرتك حي، كده انا بصف ذاتك ولا بصف فعلك؟ بصف ذاتك. انما لما اقول ان حضرتك مثلا كريم تكرم مثلا اليتامى، انا كده بصف فعلك، يبقى انا ممكن اكون بصف ذاتك او بصف فعلك، انا بس بقرب المشهد. النهارده لما نقول ان الله سبحانه وبحمده له صفات ذات، يعني متعلقه بذاته لا تنفك عنه سبحانه وبحمده. طيب لما نقول صفات فعل، صفات فعل دي اللي هي افعال الرب بقى زي الاكرام والاعطاء والرحمه وغيرها، فدي صفات فعل. لما نركز شويه في الصفات اللي سورة الإخلاص بتصف ربنا بيها، بتصفه بإيه؟ قل هو الله أحد، الذات أيوة بصورة أساسية، الله الصمد بصورة أساسية، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، أيوة دي بتصف ذات الرب سبحانه وبحمده. طيب ما بتصفش أفعال الرب، بتصف ذاته بشكل أساسي، يعني بشكل أساسي يعني بالمنطوق كده بالمفهوم الواضح الصريح، مش بدلالة اللزوم. هي بتصف الرب سبحانه وبحمده، بتصف ذات الرب سبحانه وبحمده. وكأن يا جماعة كده احنا طرحنا مجموعة تساؤلات، او واحد طرح مجموعة تساؤلات، قال هو مثلا الرب في حد شبهه؟ في حد زيه؟ في حد معاه؟ الله اللي انتوا بتعبدوه ده يعني سبحانه وبحمده هو كان بيقول يعني واحد مشرك او واحد كافر او واحد ما يعرفش ربنا بيسالنا هو والده مين والدته مين طيب هو زوجته طب ليه حد معاه طب في حد بيساعده طب هو بيحتاج ياكل يشرب بينام كم ساعه طيب هو في حد تاني معاه طيب هو عباره عن يعني بيسال ولذلك الصحابه كانوا بيسموا السوره دي نسبه الرب ولذلك هيجي معانا في سبب نزولها ان سيدنا ابي بن كعب ده اصح ما ورد في سبب نزولها سيدنا ابي بن كعب بيقول ان المشركين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انسب لنا ربك انسب لنا ربك انسب لنا ربك الكلام ده في سنن الترمذي وصححه الشيخ الالباني في صحيح السيره انسب لنا ربك يعني انسب لنا ربك عايزين نسبه الوصف بتاعه ماشي المبركفوري قال كده في تحفه الاحواذي عايزين الوصف وصفه زي النسب بالنسبه للبشر انا نسبي ان انا فلان ابن فلان ابن فلان عندي ابن فلان ومناسب عيله كذا يعني دول ايه انسابي واصهاري وانا بعمل كذا وكذا وكذا فقالوا انسب لنا ربك فانزل الله هذه السوره الكريمه طيب انا كل ده معلش سامحوني ربما دخلت في تفاصيل بس عشان نفهم الصحابه ازاي ادوا السوره العنوان ده وازاي اطلقوا عليها العنوان ده طب فهمنا كده ان هم قالوا لانها صفه ايوه هي كده صفه ربنا فعلا طيب صفه الرحمن طب ليه مثلا ما قالوش صفه الرحيم ليه ما قالوش صفه الله ما قالوش صفه العليم اولا اسم الرحمن زي ما قال ابن القيم هو بيعبر عن الذات اكثر مما يعبر عن الصفات يعني ايه يعني الله سبحانه وبحمده في نفسه رحمن تمام لان رحمن على بناء فعلان صيغه امتلاء ولذلك اسم الله الرحمن يجي دايما في مقامات التعظيم ويجي كتير قوي بديل لاسم الله الله يعني ولذلك حتى ربنا يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى الرحمن على العرش استوى فكتير جدا بيجي اسم الله الرحمن لأن اسم الله الرحمن مع إفادته للإنعام والإكرام فيه التعظيم إنما اسم الله الرحيم أيوة يفيد الإنعام والإكرام لكن هو في بعد آخر غير بعد التعظيم ده هو في بعد اللطف والرفق إنما اسم الله الرحمن فيه أكثر بعد التعظيم إنه مرتبط بالذات ويمكن التصاق الاسم أكثر بالذات طيب فلذلك اسم الله الرحمن هو يستعمل في التعظيم وكمان بقى من الحاجات المهمة جدا لو حضراتكم لاحظتوا وتتبعتوا نفي الله سبحانه وبحمده لمسألة الولد ومسألة الزوجة ومسألة الند والشريك والظهير دايما ربنا يصف نفسه في المقامات دي بالرحمن ازاي يعني مثلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا شوف يعني هنا ايه ربنا بيصف نفسه بايه بالرحمن يعني في مقامات نفي الولد عن الله الزوجة عن الله من الاخر في مقامات التنزيه ربنا بيصف نفسه بهذا الاسم الجليل الله اكبر يا الله شوف الصحابة وشوف دقة وصفهم للسورة ودقة العنوان اللي وضعوه للسورة انه لما اختار الرحمن ليه على اعتبار ان الرحمن فيها التعظيم ماشي وفيها التنزيه فيها التعظيم وفيها ايه التنزيه فالسورة سورة الاخلاص فعلا بتنزه الرب سبحانه وبحمده اللي احنا بنقول عليه التجريد وبتمجده اللي هو التمجيد ودول قطبة راحة التوحيد يبقى هي بتكلمنا في التوحيد من زاوية التجريد وزاوية التمجيد التجريد يعني التنزيه والتمجيد يعني التعظيم فلذلك الأنسب جدا انه يقول صفة الرحمن لان صفة اسم الرحمن في هذا التمجيد وفيه التجريد اللي هو التنزيه التمجيد اللي هو التعظيم والتجريد اللي هو التنزيه فقال عنها صفة الرحمن قال لأنها صفة الرحمن احنا كده بدأنا نفهم ليه الصحابي وصفها بالوصف ده وليه أطلق عليها الاسم ده طيب اللي أنا قلته لحضراتكم ده ايه علاقته باللي أنا قلته في بداية الحلقة يا ترى الصحابي سورة حبه للسورة دي كانت ايه بالضبط؟ ده ان شاء الله اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.